بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الثالثة، وهي معقودة لوظيفة العناصر المخولة، حفظ النظام الأمني العام للمسلمين وللدولة الإسلامية، فيما لو كلفوا بمهمات خاصة أمنية لأهداف خاصة، ولكنهم اطلعوا أثناء عملهم على منكرات من أنواع ثانية غير التي خولت إليهم، وهي محل اهتمامهم وعنايتهم. يعني هم مكلفون مثلا حفظا للنظام العام بمراقبة الشخص أو الشخصية الفلانية، اطلعوا أن أول شيء بالخمر، طلعوا أنه يقوم بمنكرات جنسية مثلا، هذا كثير يبتلى به في هالجانب، وقد يكون التجسس على شخصية في الدولة في الحكومة في إلى آخر. فما هي وظيفته أمام هذه المنكرات؟ من الواضح جدا يا إخوان أن هذه المنكرات بشكل مباشر ما لها علاقة بحفظ النظام العام، وإذا لم يكن لها علاقة مباشرة بحفظ النظام العام فالتكليف تجاهها هو التكليف تجاهها بمعزل عن محل بحثنا في حفظ النظام العام، لأن المفروض أنها لا تشكل عنصرا دخيلا في حفظ النظام العام أو التحرز عن الإخلال بالنظام العام. فالوظيفة تجاه هذه الأمور هي الوظيفة الشرعية العامة تجاهها. إذا كان مستكرا بمعصيته فلا يجوز لنا كشفه وفضحه أمام الآخرين كقاعدة أولية، لأنه لم يهتك حرمة ربه بالتجاهر، فلا يجوز التشهير به من حيث المبدأ. نعم، إذا كان هذا الشخص معينا في مستوى معين في الدولة الإسلامية، قاضيا مثلا أو إلى ما هنالك، بحيث ما اطلعنا عليه من المنكرات هو يشكل إخلالا بشرائط وظيفته وتسلمه لهذا المنصب، فهنا يقع البحث في أنه يجوز لنا أن نكشف أمام الجهة المعنية اختلال شرائطه أو لا يجوز. هذا سؤال صعب يعني الجواب عليه، يعني قد واحد مباشرة يقول يجوز ومباشرة يقول لا يجوز من وجهتي نظر. هنا يا إخوان لابد من التفصيل أولا بين الشرائط العلمية وبين الشرائط الواقعية. إذا كان الشرط المختل واقعا واطلعنا عليه هو شرط علمي للجهة التي عينته، والجهة التي عينته تعلم أنه حائز على الشرط، أنا الذي أعلم أنه مختل فيه الشرط وأنا لا علاقة لي بتعيينه، فمن الواضح جدا أن هذا لا يخل بتعيينه في المحل الذي هو فيه. وإن كان في هذه المهمات في العادة الشرائط تكون شرائط واقعية والعلم هو للكشف لا موضوعية له، عادة للإحراز، فحينئذ لم تختل شرائطه فنتعامل معه حينئذ بمعزل عن هذا الأمر، الأمر الوظيفي يجب علي أن أأمره بالمعروف وأن أنهى عن المنكر فيما بيني وبينه، ولا يجوز لي كشفه أمام الآخرين. هذا العنوان الأولي، ويرتفع هذا الواجب فيما لو كان يلازم فضيحتي أمامه وأني أنصر أني أراقبه فقد لا أستطيع أن أمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر. هنا أيضا في فروض يا أخوان، كل ما نحكي فرض بيخلق لنا فرض. مثلا طيب أنا لا أستطيع لأني أفتضح أمنيا أمامه، طيب ما أستطيع أني أخبر شخص ما إله الصفة الأمنية وهو يقول له اصطفاقا طلعنا على كذا من بعض أهل الإيمان، يا رجل اتق الله كذا إلى آخره، ها؟ طيب هذا من جهة يحقق لي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن فرحه أمام هذا الشخص هو في حد نفسه من المنكر، لأن المفروض أنه بات أمرا شخصيا لا يرتبط به بالدولة ولا يرتبط أيضا بالجانب الوظيفي في الدولة. الحالة الثانية يا أخوان، ما لو كان الشخص شرط واقعي وأنا أساسا مش مكلف في هذا الأمر ضمن وظيفتي وشغلي، أنا عم جسس لصالح المسائل الأمنية على البلد والعدوان، هو قاضي من القضاء جنابه، ها؟ واكتشفت أنه والله متلبس بشرب الخمر مثلا، بعد ليس لا أهلية قضاء له واقعا، هنا هل يجوز أن ننكشف الأمر أمام الولي على أقل تقدير الذي ينصب القضاة أمام قاضي القضاة مثلا، الذي ينصب القضاء لكي يعزله من القضاء لكي لا يبقى في هذا المنصب، لأنه يترتب على قضائه قضاء كثير غير نافذ شرعا، وإن قضى بالحق فإن قضاءه غير نافذ، فضلا عن أنه إذا كان فاسقا هو معرض لأن يقضي بالباطل، لأنه لا ضمانة بعد لكي يقضي بالحق. هنا يا إخوان لابد وأن نوازن بين مسألة فضحه أمام الولي وبين مسألة خطورة أن يبقى في منصبه، ما بدنا نخلط له ورق. نهي عن المنكر له خصوصيات بالعنوان الأول، واضح أنه يجب نهي عن المنكر بلا شك ولا ريب وبحسب مراتب النهي عن المنكر، وإذا زاحم نهي عن المنكر فضيحتي أنا أمامه وأني والله أعمل في دائرة أمنية في الدولة الإسلامية، فهنا لابد من الموازنة في الأهمية كما هو واضح، أو اتخاذ أسلوب آخر أيضا ضمن الضوابط الشرعية. فإذا كان كما في المثال قاضي فمن الواضح جدا أنه يترتب خطر كبير على بقائه قاضيا، من إبطال حقوق الناس، من جعلها في خطر، فقد يكون فضحه في دائرة خاصة أمام قاضي القضاة أقل مفسدة بكثير من إبقائه قاضيا كما هو واضح، مش أنا الذي أبقيه لكن هو باقي باقي إذا لم يفتضح أمره أمام من نصبه وهو قاضي القضاة. مرة أخرى لا، هو متلبس ب دائرة بعمل معين وفيها سيستم هذا العمل، مشترطين بالدستور مثلا انه يكون من العدول، لكن هو ما بيقدر يتلعب بالسيستم الاقتصادي في البلد، اذا بتلعب ينكشف فورا، واطلعت على انه يفعل منكر معين لكن لا يضر، يعني ما في مجال لانه يضر، انه هو والله محاسب صندوق مثلا، فإذا فقد مال هو مسؤول عنه أصلاً حسب النظام، فما بيقدر يعمل شيء، لكن مشترطين نحن أن يكون عادل من يستلم هذا المكان، وأنا اكتشفت بالسر أنه والله على علاقة غير مشروعة بإمرأة معينة مثلاً، شيء ما له علاقة بأمانته، شيء ما له علاقة بهذا الجانب، لمجرد اختلال شرط لا يشكل خطراً وإن جعلناه شرطاً في القوانين مثلاً في الدولة لشدة التحرز والتحفظ، حتى ما نخلي شيئا فشيئا الأفراد غير النقية تتسرب للمواقع الحساسة. هنا قد يقال أصلا ما بجوز فضحه، وين علمت بأن الشرط مختل؟ مش وظيفتك أساسا أنت، أنت وظيفتك تنهى عن المنكر، ما دام لا يترتب خطر على اختلال الشرط، ولو كان الشرط شرط واقعي ومش أنت اللي معينه، مش أنت مسؤول عن تعيينه، فهنا لا شك ولا ريب من حيث المبدأ، يعني لابد إذا بدنا نحكي عن الخط العريض لابد من الموازنة بين المنكر الذي اطلع عليه وآثاره وبين أهمية حفظ الكيان ولو الكيان في ضمن الكيان يعني كيان القضاء مثلا في ضمن كيان الدولة الإسلامية الذي يشكل هذا الخلل خطرا عليه. فإذا الشرائط شرائط علمية فقط قطعا لا يضر، إذا الشرط شرط واقعي فالأمر يخضع لي الأهم والمهم فيما يطلب بهذا المجال. فضل شيء
حتى لو لم يكن يؤثر بشكل مباشر
إذا كان يشكل احتمال أنه يكون خطر أيضا عدنا إلى ذاك البحث في الحقيقة عدنا إلى ذاك البحث. لا أنا عارف إنسان عروبي مثلا مو ممكن أصلا يخضع للعدو الأجنبي وإنسان كذا، لكن للأسف طبعا على أنه والله على علاقة غير مشروعة بإمرأة ما نحتمل اصلا ان يتصرف، بس هذه امثله تصير يعني كل شيء يخطر بقدره، والا اذا تولد من هذا احتمال اختراق من خلال النساء مثلا اننا نعلم انه على علاقات غير مشروعه وكان الاحتمال المعتاد به نسبيا عقلائيا فيكون كتاب البحث في الحقيقه اهميه المحتمل من هذا الطرف جدا اهم من حرمته فيما يرتبط بهذا الطرف. طبعا للاسف الشديد يا اخوان وأكرر أسفي أن العاملين في الحقول الإسلامية يعطون لأنفسهم حق بدون حدود عادة أن يتمادوا في هذه القضايا، يعملون بمنطلقات عقلائيتهم كيف الصحفيين بيشتغلوا على أساس الكشف الصحفي الأمني قد يعمل على أساس الكشف الأمني أنه يوصل لنتيجة، وكثيرا ما يعتمد الأمنيون في هذا المجال حتى كثير من المتدينين يعملون على أساس أن الغاية هنا تبرر وتنظف الوسيلة، مع أن هذا الكلام على إطلاقه إيمانيا خطير. إيمانيا أقول ما راح يشكل نتائج خطيرة لأنه بالأخير على مستوى دولة لأنه بالأخير واتك لأشخاص معينين، لكنه على مستوى كياني الإيماني أنا العامل في هذا الحقل يشكل خطر وخطر كبير جدا.
حتى يعني ما في
هذا المسألة، هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة والأخيرة باختصار شديد يا أخوان قضية الحس والحدس في هذه المجالات اللي انت أثرت هي آخر فرع على الخلي. طارة يتحدث عن حس وحدس ظنيين فهو يعود إلى نفس الاحتمال المتقدم، إذا ولد احتمالا فبدرجة الاحتمال وخطورته وأهمية المحتمل وخطورته. لكن في هذا السؤال موجه إلي من بعض الجهات مطروح فيه قضية اليقين الحسي واليقين الحدسي، وأنه هل يجوز في القضايا الأمنية بداعي حفظ النظام أو المنع والاحتراز من الإخلال به الاعتماد على اليقين الحدسي أم لا يجوز؟ أنا أقول السؤال بهالطريقة بديهي الجواب، إذا حصل اليقين حصل من قراءة حدسية أو من حس مباشر أو حس غير مباشر أو حس مع حدس، يعني جمعنا قضايا حسية وحدثنا منها بالنتيجة لا فارق، لأن المفروض أنه انتهى إلى اليقين. فإذا انتهى إلى اليقين فلا شك ولا ريب في أن اليقين يكون حجة من باب حجية العلم واليقين، بل أكثر من هذا أنا أقول احتمال الحدس المعتد به أيضا يبنى عليه إذا ما تحققت المزاحمة التي كنا نتحدث عنها في بعض المسائل السابقة إلى هنا، وهذا واضح. السؤال مطروح بهذا الأسلوب يا إخوان. اليقين المستند إلى الحدس هل هو حجة ويترتب عليه آثار مثل جلب المتهم وإحضاره وحبسه وتعذيبه وإلى ما هنالك؟ السؤال يقتضي الحبس، يعني أن نأخذ على الظن فنعذب و إلى آخره بلا حفظ النظام، لكن مصدر بكلمة اليقين. إذا كان يقينا بلا شك ولا ريب يجوز، إذا كان هو في هالحالة يجوز ضربه، يجوز ضربه لأنه يقينه. لا من باب إقامة الحد، فإن إقامة الحد متوقفة على مقدمات إثباتها، ولا تثبت إلا بالشواهد الحسية كما هو واضح، وبالشهود الصريحين أيضا. ولذلك أنا إذا غلب على ظني أن فلان يفعل الفاحشة لا يقدم ولا يؤخر شيئا، بل إذا علم ولم يكن معي شهداء أيضا، فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا صادقين بمعنى المتعلق والواقع فهم عند أولياء الله أولئك هم الكاذبون. جيد، أقول يا إخوان، بحوث حفظ النظام، قاعدة حفظ النظام قد جرنا إلى كل بحوث الدولة الإسلامية تقريبا الآن، فنحن لابد أن نقف عند مكان نربط من فيه زمام البحر، وقد آن الأوان لربط زمام البحر فيما يرتبط بهذه القاعدة. وأظن أن المقدار الذي بحثناه بما لم نجده أصلا، لا في كتاب ولا في بحث، حتى الكتب اللي تخصصت بالدولة الإسلامية مثل فقه الدولة الإسلامية 4 مجلدات ما وجدت أصلا بعد شيء من هذا على مستوى قاعدة حفظ النظام. يعني وإن كان بحث والله في بعض القضايا فروع بشكل سريع، ولذلك فنحن لكي لا يمتد البحث من قاعدة حفظ النظام إلى فقه الدولة الإسلامية أو إلى دوائر فقه الدولة الإسلامية وحقولها، لابد أن نربط زمام البحث في المقام مع اعترافنا بأهمية هذه الأبحاث وضروريتها، خصوصا في هذا الزمن الذي يعود فيه الإسلام السياسي الحق إلى الساحات وإدارة الدول ومشاريع الدول إن شاء الله، والحكومات الإسلامية التي تؤسس على أساس منهج مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في حركة التمهيد لظهور بقية الله العظمة جل الله تعالى فرجه الشريف. على هذا الأساس نكتفي بهذا القدر، وبقية بحوث شكلية ما بعدين بعضها أصلا ارتفع موضوعها أن قاعدة حفظ النظام أصل والله أمارة أنها كذا، ارتفع موضوعهم هذه الأبحاث إلاش داعي أصلا، يعني بعد ما حققنا في حقيقة القاعدة وكيفية الاستفادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.